الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافعة. في هذا اليوم سوف نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى في دليل حكماء المسلمين على مصلحة التكليف وتحديد تلك المصلحة، والنقطة الثانية في إثبات وجوب التكليف. فيما تقدم كلامنا كان في إثبات حسن التكليف. النقطة الثانية التي نتعرض لها إن شاء الله في هذا اليوم نحاول أن نثبت وجوب التكليف، وأن الإخلال به قبيح، والقبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الحكيم لم يقبل دليل المتكلم السابق، وقد تقدم وجه النظر فيه بالأمس، فذكر وجها آخر يتكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على حب ذاته، ولهذا الإنسان دائما يتحرك نحو جلب منافعه ودافع مضره. وحكمة فطرة الإنسان على حب ذاته واضحة، لأن لهذا الحب دخل في حفظ النوع. لو كان الإنسان لا يحب ذاته وسيان عنده أن يلقي بنفسه في النار، أو أن يتحصل على ملذات هذه الدنيا، لانقرض النسل البشري. المقدمة الثانية: الإنسان لا يستطيع لوحده أن يجلب جميع المنافع وأن يدفع جميع المضار. لوحده يستطيع أن يتنفس، لكنه يحتاج إلى الخياط لستر عورته، إلى الحداد لصنع مثلا أسلحة الصيد والحديد الذي يحتاجه في بناء داره أو في وسائل تنقله، ويحتاج إلى النجار، ويحتاج إلى الطبيب، ويحتاج إلى ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء، فهو بحاجة إلى غيره في جلب منافعه وفي دفع مضار. من هنا قيل: الإنسان مدني بالطبع، أي هو بطبعه يميل نحو الآخر لكي يحقق بواسطة الآخر المنافع التي لا يتمكن من تحقيقها لوحده. العلامة الطبطبائي في الميزان عنده كلام، يقول العلامة الطبطبائي: هذا البيان غاية ما يثبت أن الإنسان مستخدم بالطبع، لا أنه مدني بالطبع، لأنه مفطور على حب ذاته، ولا يمكن أن يتحقق على ولا يمكن أن يتحصل على جميع المنافع لوحده، فهو يميل للآخر لا للاجتماع بل للاستخدام من أجل تحقيق منافع، فهو مستخدم بالطبع لا مدني. بعض أساتذتنا كان يقول: لا، الإنسان ليس مستخدم بالطبع، مدني بالطبع، لأن طبيعة الإنسان مفطورة على إظهار نفسه لغيره، والإظهار إنما يكون بواسطة الاجتماع، إذا اجتمع بغيره يمكن أن يثبت نفسه للآخر. فطر على التعبير عما في مكنونه، وهذا التعبير لا يمكن أن يكون إلا مع الآخر. على كل حال، حتى هذا البيان معناه أن الإنسان ليس مدنياً بالطار، فطر على الإعلام، على أن يفصح عن ذاته، وفي الواقع هو يميل إلى الاجتماع لأجل ماذا؟ لأجل الإظهار. والعلماء طبعا يقول لأجل الاستخدام، هذا يقول لأجل الإظهار، لا فرق، من جهة أن نفس الاجتماع لم يفطر عليه الإنسان، وإنما فطر على أمر، ذلك الأمر اضطره إلى نظير المريض الذي يميل إلى الدواء، وميله إلى الدواء ليس فطري وإنما اضطراري، لأنه فطر على رفع ماذا؟ الضرر الحادث فيه. على كل حال هذه النقطة لا تعنينا، لأنها لا ترتبط بمحل البحث. بالنتيجة الإنسان بحاجة إلى المجتمع. نأتي إلى المقدمة الثالثة. وذلك قلنا لا يعنينا، خصوصا نحن ما عندنا وقت حتى نروح نستطرد في أبحاث منه ومنه. الآن نريد أن نختم في هذا اليوم ونقف على رأسي مطلب النقطة أو المقدمة، المقدمة صح التعبير الثالثة. نحن بدأنا بمقدمة وقلنا الكلام في نقطتين، النقطة الأولى في مقدمات المقدمة الثالثة. الإنسان في حياته الاجتماعية يحتاج إلى قانون. لا، لأن الإنسان لما كان مفطورا على حب ذاته وتحصيل كمالاته، فربما شهوته وغضبه يجرانه إلى تحصيل منافعه ولو على حساب منافع الآخر، فيكون تكامله على حساب تكامل الآخر. فنحتاج إلى نظام يضبط إيقاع هذا التنافس في طريق تحصيل الكمالات. وهذه لا يختلف فيها عاقل، لم يقل عاقل الإنسان لا يحتاج إلى نظام، فلا نحتاج إلى أن نقف كثير عند هذه المقدمة. المقدمة الرابعة، النظام لكي يكون نافع في المجتمع لابد من توفر ثلاث شروط. الشرط الأول، لابد أن يكون المقنن غني عن النظام، وإلا ستعود المشكلة، سيراعي مصلحته الشخصية أو الفئوية، فيضع نظاما له يحقق كماله هو كمتكامل مستنفع بالنظام على حساب كمالات الآخر. لهذا لابد وأن يكون المقنن إما ليس إنسان أو ليس كسائر الناس، كامل غني عن النظام، فيجعل لهم نظاما ينتفع به جميع أفراد المجتمع. الشرط الثاني، لابد أن يكون المقنن عالم بحاجات الإنسان النفسية والجسدية الفردية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، حتى يكون نظامه ماذا؟ نافعا في جميع الحالات، حتى في حالات التزاحم المعقدة والدقيقة. والشرط الثالث، لا بد وأن يكون واضع. طبعا نحن نقرر بطريقة تختلف نوعا ما عن طريقة المصنف حتى يكون البيان بيانا شاملا، لكن روحه هو بيان المصنف. الشرط الثالث، لا بد وأن يكون الواضع للقانون قادر على إيجاد الداعي في نفوس الناس نحو احترام وامتثال ذلك القانون في جميع الظروف. وهذا يعني ضرورة أن يكون المقنن مطلع على حال الإنسان في علنه وفي سره، لأنه لو كان مطلع فقط في العلن من أين نضمن أن الناس يلتزمون بالقانون في السر؟ وهذه الشروط لا تتوفر إلا في الله تبارك وتعالى أو في النبي الكامل الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على حاجات الناس جميعا وعلى حالات الناس جميعا. فالقانون الذي به قوام المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا منه تبارك وتعالى، فيكون جعله للقانون حسنا لما يترتب عليه من حفظ نظام المجتمع، إذ لولاه لا يمكن أن ينحفر النظام. ثم يقول العلامة، هذه إجمال فائدة يعني لا ترتبط بأصل المطلع. الآن اتضح دليل الحكيم على حسن تكليف الله تبارك وتعالى، هو أنه بدون هذا التكليف القانون الإلهي لا يتحقق الأمن والسلم الاجتماعي، ولا يتحصل كل فرد من أفراد المجتمع على كمالاته التي جبل على تحصيلها من دون أن يكون مزاحما للآخر ومستفيد على حساب مصلحة الآخر. ما يضيف العلامة وهي يقول العلامة خاب النبي الأكرم هو المشرع، حيث أنه لا يستمر ولا يكون موجودا بين ظهراني الأمة في كل زمان، فلا بد من وضع أمر يضمن بقاء هذا القانون في موضع التقدير والاحترام والاهتمام من قبل الأمة. يقول وذلك الأمر هو العبادة، وقد وضع الله تبارك وتعالى بهذا الشأن، وهذا في الواقع دافع إشكال مقدر. قد تقول فهمنا ذلك في الأحكام السياسية والقضائية والعسكرية، ولكن هذا الواجب مما لا تعقله بالنسبة إلى صلاة الليل، هذا ليس مما يتوقف عليها حفظ المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي، لأن هذا شأن فردي بين العبد وبين رب. فالوجه الذي ذكر الحكيم لا يجري فيه، قال لا، الوجه الذي ذكر الحكيم يجري فيه، لأن هذا القانون الذي به حفظ المجتمع لا يبقى محترما مقدرا له هيبة إلا إذا تربى العبد على كبح شهواته وغرائزه وإخضاعها جميعا للمقنن والمشرع وهو الله تبارك وتعالى. وذلك إنما يتأتى بالعبادة. ثم بيّن فوائد القانون الإلهي وأنها ترجع إلى ثلاث منافع: المنفعة الأولى رياضة النفس، تربية النفس على الخضوع والاستجابة. الفائدة الثانية تعليم الإنسان المبدأ والمعاد، التكليف الإلهي والشرع وأحكام الله وما أخبر به الباري تبارك وتعالى نبيه، يوقف العباد على المبدأ والمعاد، وفي ذلك معارف عظيمة فيها نفع للعباد. والمصلحة الثالثة اطلاع العبد على الثواب والعقاب الذي له دخل في امتثال التكليف والالتزام بقانون الله تبارك وتعالى. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في إثبات وجوب التكليف. إلى هنا ثبت عندنا أن التكليف حسن، فهل هو واجب بحيث لو لم يكلف يلزم أن يكون الباري تبارك وتعالى مرتكب لقبيح أو لا؟ الماتن تبع له الشارح يقول نعم، التكليف واجب، واجب عنه تبارك وتعالى. لإثبات وجوب التكليف ذكر العلماء وجوها متعددة. الوجه الأول ما ذكره الماتن، وهو أن الله تبارك وتعالى لما فطر الإنسان على حب نفسه وجعل له غرائز وشهوات، فمن الطبيعي أن تقود هذه الغرائز الإنسان إلى تحقيق مصالحه. فلو كان الإنسان جاهلا لا يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي، من الطبيعي أن تقوده هذه الغرائز إلى مجموعة من المفاسد: الظل، القهر، الملائكة تقول تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة إنما قالت ذلك لاطلاعها على هذه الطبيعة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان. فلو أن الباري اكتفى بخلق الإنسان بهذه الطبيعة ولم يحدد له المنهج الذي يحول بينه وبين الوقوع في المفسدة، لكان تبارك وتعالى قد أغرى الإنسان بالقبيح. والإغراء بالقبيح قبيح، فلا بد وأن يكلف وإلا يلزم القبيح. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا ذكره جملة من الأعلام: الباري تبارك وتعالى لا بد وأن يكلف. لا، لأن الله تبارك وتعالى أراد من العبد العبادة، وأراد من العباد العدالة، والعبادة والعدالة لا تتحققان إلا بقانونه بتكليفه، فلا بد من التكليف وإلا يلزم ناقض الغرض. هذا الدليل عقلي ولكنه غير مستقل، لأنه يعتمد على ثبوت مقدمة شرعية، وهي أن الله كلف للعباد، الله كلف، الله خلق المجتمع وأراده أن يكون على نحو من العدالة، ولم يرد فيه الظلم والجور ونحو ذلك.
ليه أراد العدالة وأراد التكليف؟
لا، أراد واقع العبادة خارجا أن تتحقق الصلاة، الصلاة متعلق التكليف، أما إيجاب الصلاة هو التكليف. فيقول صاحب هذا الدليل: لأن الله أراد العبد أن يصلي خارجا، خلاص يقول له صلي ويبين له، ولا يجوز أن يكون ناقضا للغرض. هاي خطية، منين يدري بوجوب الصلاة، ومنين يدري بكيفية الصلاة إذا الله ما بين له؟ هذا دليل يبتني على مقدمات شرعية، فهو دليل غير مستقل. إذا ثبت أن الله أراد العبادة، إذا ثبت أن الله أراد العدل الاجتماعي بهذا النحو الذي لا يتحقق إلا بالقانون، حينئذ نقول الباري تبارك وتعالى لا بد أن يكلف وإلا يلزم نقض الغرض. الوجه الثالث: العباد خاف ما ثبت سابقا أنهم يحتاجون إلى التكليف، ثبت ولا ما ثبت؟ إما من باب أنه مثلا يجعلهم في معرض استحقاق الثواب، أو من باب أنه يحقق لهم العدالة، بالنتيجة العباد يحتاجون. فإذا الباري لم يكلف، إما أنه لم يكلف لعدم علمه بحاجته، أو لا يعلم بالحاجة لكن غير قادر، وهو يريد أن ينفع لكنه غير قادر، أو لا عالم قادر ولكنه بخيل. والباري منزه عن الجهل، عن العجز، عن البخل. فما طول اليوم آخر يوم، فما طول ثبت احتياج العباد إلى التكليف، فلا بد وأن يكون الباري كلف، وإلا يلزم إما الجهل، إما العجز، إما البخل. والباري منزه عن ذلك. انطبق. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعارض المستلزم للسنة. طبيعة البشر يحتاج إلى النظام، النظام لا بد له من ماذا؟ من سنة نافعة، من قانون، من السنة النافعة. ايش عندكم العبارة؟ النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العامة. نلاحظ قاعد يبين مصالح السنة والتعاليم الإلهية. عبادة تجعل الإنسان منصاعا للقانون، وتعاليم تجعل العبد يديم النظر في الأمور العامة، المبدأ والمعاد، كيفية خلق الله تبارك وتعالى للأشياء، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. أقول: لما ذكر المصنف حسن التكليف على رأي المتكلمين، شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية، وتحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا كغيره من الحيوانات. مباشرة العلامة بدأ من مقدمة مادر الثانية الثالثة بحسب المقدمات التي ذكرنا. لا يمكن أن تبقى أشخاص ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل ما يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. ما أدري إذا واحد منكم يقرأ يكسب أجر ثواب. يكون سريع بعد. يلا سوي القرعة يعني.
الثالثة.
وين الثالثة؟ مع تباين شهواته يعني من هنا.
واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظلة التنازع والكساد.
يعني هذه الطبيعة تجعلهم في معرض أن يتكامل أحدهم على حساب الآخر.
ووقوع الفتن، فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم.
ما في أحسن من التسكين، توكل على الله.
ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور، فوجب استناد.
لماذا لو استند إليهم وقع المحذور؟ لأن كل واحد منهم عنده شهوة. أحسنتم، فقد يراعي نفسه دون غيره. نحن قلنا هناك ثلاثة شروط وكلها غير موجودة في البشر، وهذا أحدها.
وجب استنادها إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له، وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص.
نعم، يقول إذا جاء النظام العباد يتفاوتون في قبول النظام. بعضهم يكفي مثلا الدليل العقلي حتى يلتزم، أن يدرك أن الله تبارك وتعالى هو حق وأن نظامه في مصلحة العباد حتى يلتزم. بعضهم لا يكفي هذا الآن، بل لا بد وأن يضاف إليه الترغيب. بعضهم لا يكفيه الترغيب، بل لا بد وأن يضاف إليه الترهيب. بعضهم يكفيه الترغيب والترهيب حدوثا، والبعض ذاكرته ماذا؟ قصيرة جدا. لا بد من الاستمرار، استمرار. فالباري تبارك وتعالى جعل قانون وجعل عباد وجعل الشريعة خالدة باقية، كلها لأجل أن يكون النظام نافع لجميع أفراد المجتمع.
ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والبدائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات أنفسهم. وجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس، بعضهم بالبرهان وبعض. شلون لا يعجز
عن نعم عادل، كلامك عادل.
وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب وبعضهم بالزجر والقتال. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنة المشروعة إلى وقت إحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها، ففرضت عليهم العبادات أن مذكرات لصاحب الشرع، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير، يحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث: إحداه رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكبرة لصفاء القوة العقلية. الثاني تعويل النفس النظر بالأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكير في ملكوت الله تعالى، كيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبرهان بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. والثالث تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافق. ثم زاد الله تعالى لمستعمل الشرائع الأجر والثواب في الآخرة، فهذه مصالح التكليف عند الأوائل.
الشيخ السبحاني عنده تعليق على تعبير الشارع أن يكون هذا الشارع مؤيدا، قال العلامة أطلق الشارع على النبي، وعنده تعليق على هذا. اقرأوا التعليق بارك الله فيكم، واحد منكم يقرأ التعليق قبل أن يأتي الشيخ حتى نعلق على التعليق في الأخير.
لا
إذا تعطون الكتابة لن تضيعين. يظهر من الشارع أن النبي شارع، مع أن الشارع بحكم التوحيد في التقرين هو الله سبحانه، والنبي هو المبشر والمنذر الحامل لرسالات الله وإنذاره. هذه الأمور وواقع عن الواحد يتعجب أشد التعجب من صدور هذا الكلام من الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني في عشرات الكتب تقول للوهابي وللسلفي الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، لا ينافي توحيد الأفعال. ليه؟ لأن الله فاعل على نحو استقلال، وإذا قلنا غيره فاعل فلا نقول ذاك عن نحو الاستقلال، وهذا مقتضى الجمع. بينما نثبته لغير الله تبارك وتعالى من النافع، وبينما نثبته لله تبارك وتعالى من النافع. في عشرات كتبك قل إذا قلنا الله تبارك وتعالى يعلم الغيب وأثبتنا علم الغيب لغير الله، هذا لا ينافي توحيد الله تبارك وتعالى في صفاته، لأن الذي نثبته لغير الله لا على نحو استقلال. إذا قلنا بالولاية التكوينية لا يلزم من ذلك الشيء، لأن ما نثبته لغير الله على نحو حاجة. لماذا الآن لما جئت إلى كلمة شارع قلت إطلاقها على النبي ينافي التوحيد؟ لأنه المشرع على نحو الاستقلال هو الله تبارك وتعالى دونه سوى. لماذا لم تقل المشرع على نحو الاستقلال هو الله؟ وإطلاق الشارع هنا على رسول الله صلى الله عليه وآله من باب أنه غير مستقل، وإنما مفوض من قبل الله تبارك وتعالى في شارع، كما نطقت بذلك جملة من الروايات. فلما أدبه فوض إليه. نعم. فواقعا هذا التعبير وهذا التعليق من الشيخ السبحاني عجيب أن يصدر من مثله، وهو أتعب نفسه كثير في هذه الأبحاث، وعنده جواب على تعليقه كان يكرره كثير في الرد على شبهات الوهابية وشبهات السلفية. خب كمل التقرير. أجل كافر العلامة أجل كافر العلامة لأنه غير موحد، ومن أركان الإسلام التوحيد. لا، أن يقول العلامة يثبت على الاستقلال بعيد، هذا تكفير للعلامة. فإذا كان العلامة لا يقول على نحو الاستقلال، تعليقك يا أيها الشيخ في غيري محل. خاف كمل التضييق بارك الله فيك.
قال وواجب لزجره يعني القبائح. أقول هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك، والدليل على وجوب التكليف أنه لم يكلف الله تعالى من كملت شراف تكليف فيه لكان مغريا بالقبيح، والتالي باطل لقبحه فتقدم مثله. بيان الشرقية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن.
نعم، في بعض الأحيان ينفر إذا كان العادل على خلاف مصلحته ينفر منه، لأنه جبل على حب ذاته وتحقيق مصالحه.
فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإحلال الواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح المكلف دائما. وإلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبائح، أي لزجر التكليف عن القبائح.
الحمد لله رب العالمين.
قال وصلى الله.
الآن هذا مطلب جديد، شروط التكليف، وقع حديثا في المقام الثالث حسب عنواناتنا الأولى.